Hayır, yok yok.
Sallallahu aleyhi ve sellem.
Aleyhi ve sellem.
Sallallahu
aleyhi ve sellem.
Sallallahu aleyhi ve sellem. Allahumme rda'anna an şefina ve an velideyhi ve al-hadirin ve al-muslimin. Amin. في كتابه إجماع السلف في الاعتقاد
نعم
قال وحوض محمد صلى الله عليه وسلم حق
نعم
حوض تلد عليه أمته وله آنية يشربون بها منه
الله إذا هو ورد لا خلاص الحوض وهذا أيضا جملة إجماع السلف على جملة الاعتقاد من إجماعات السلف وهذا رد على البدع الذين ينكرون الحوض وينكرون الشفاعة كالمعتزلة وأيضا عبد الله بن زياد وغيره اعتزل من هناك من المعتزلة وغيرهم الذين ينكرون ذلك ويكذبونه نعم وقد قال الإمام العلم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أنه سيأتي أناس يكذبون بالصراط ويكذبون بالحوض وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة فإجمال مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة الإيمان بالحوض والحوض في اللغة هو مجمع الماء الحوض في اللغة هو مجمع الماء لأن نهر الكوثر يصب فيه فيجتمع فيه الماء من الجنة وقد ثبت ذكر الحوض في أكثر من طريق وقد قال الحافظ أيضا في حوض النبي صلى الله عليه وسلم هو مجمع الماء عند كما قال البخاري في صحيحه في باب في الحوض وقول تعالى إنا أعطيناك الكوثر نهر يصب في هذا الحوض والحوض ثبتت أحاديثه في نصوص كثيرة من الكتاب والسنة حتى عده أهل العلم أنه من المتواتر كما قال الناظم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب شفاعة ورؤية والحوض ومسح خفين وهذه بعض فهذه الحوض تصريحا ذكروه على في المتواتر ورد حديث أثار كثيرة جدا ثبت عن النبي المختار بأن لله نبي لله حوض وللنبي حوض الله جعل رزق نبينا حوضا ولكل نبي حوض ولكن أكثره واردا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في العقيدة السفرينية ونحن شرحناها بفضل الله تعالى مما تواتر حديث من كذب ومن بنى الله بيتا واحتسب شفاعة ورؤية والحوض ومسح خفين وهذا بعض وقال ابن القيم وقد روى أحاديث الحوض 40 صحابيا كثير منها أو أكثرها في الصحيح ومن قال بتواتر أحاديث الحوض من العلماء أبو عمرو بن عبد البر والحافظ بن حجر والبيضاوي والقرطبي والسيوطي والكتاني وغير هؤلاء قالوا الأحاديث بلغت مبلغ التواتر ومرويات الصحابة في الحوض والكوثر كثيرة والإيمان بالحوض واجب في معتقد أهل السنة والجماعة فضل هنا الأسباني الآخر التركي الأسباني قال كلاما جيدا قال الأولى أن تقال الكلمة بالعربية ويشرح معناها بأي لغة أخرى الحق معه لأنك لن تجد لفظة في القرآن وتجد لها معنى مع القرآن ليس لا تتحكم فيه المعاني كما قلت الإيمان بالحوض فرض واجب على كل مسلم التصديق به واجب قال الحافظ رحمه الله تعالى قال القرطبي في المفهم أجمع على إثبات السلف أجمع السلف أو على إثبات السلف وأهل السنة من الخلف وأنكرت ذلك طائفة أجمعوا على الحوض وأنكرت طائفة من المبتدع وغلوا في تأويله من غير استحالة عقلية ولا عادية يعني لا العادة تمنع من وجوده ولا العقل يمنع من وجوده فلماذا الإنكار لا العادة ولا العقل يمنع من وجود الحوض فلما ينكرون المشكلة أنهم يخالفون السنة يحكمون عقلهم فيها فقال وغلوهم في تأويل من غير استحالة عقلية ولا عادية تلزم من حمله على ظاهره وحقيقته ولا حاجة تدعو إلى تأويله فخرق من حرفه أوله يعني فخرق من حرفه إجماع السلف وفارق مذهب أئمة الخلف وقد أخبر عمر بن الخطاب أن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم سيكون وسيكون هناك من يكذب به وهو محدث ملهم قال رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه قال سيأتي قوم يكذبون بالقدر ويكذبون بالحوض ويكذبون بالشفاعة ويكذبون بقوم يخرجون من النار. شوف انظر، يكذبون بالقدر، يكذبون بالشفاعة، يكذبون بالحوض، وهذا كله كانوا يتعاونون به على البر والتقوى تعليما وتعلما. يأتي هؤلاء يكذبون بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عن عمر بإسناد حسن، بإسناد حسن. فخرج قوم يقولون لا شفاعة، ويقولون لا، أهل الكبائر لا تخرج من النار، مخلدين في النار لأصلهم الفاسد، وهو كفر فاعل كبير. والصحابة قد اتفقوا على الحوض وعلى الإيمان به. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سينكر أناس الحوض. فكان من أنكره عبيد الله بن زياد أحد أمراء العراق، روى عن أروى بن أبي عاصم عن أنس ذكر عند عبيد الله بن زياد الحوض فأنكر ذلك، فبلغ أنسا فقال أما والله لأسوأن غدا واسمعه ما لا يرضيه. فقال أنس ما أنكرتم من الحوض؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكره. قال نعم والله. قال والله ما شعرت أني أعيش حتى أرى مثلكم، تشكون في الحوض أو تشكون في الحوض، ولقد أدركت عجائز بالمدينة لا يصلين صلاة إلا سألنا الله أن يريدهن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. العجيب أننا في هذه الزمانات أيضا نفس الأمر، السنة عندهم مهجورة والسنة عندهم مهضومة، ولا يأخذون به إلا ما وافق هواهم، ولا يتعبدون إلا بما يحبون. وهذا ليس عبودية، هذه العبودية ركن الأصيل، نعم الركين، كمال الذل مع كمال المحبة بكمال الانقياد. نعم. وفي الشريعة للأجري قال أجري من أئمة أهل السنة ألا ترون إلى أنس بن مالك يتعجب ممن يشك في الحوض إذا كان عنده أن الحوض مما يؤمن به الخاص والعام حتى العجائز كنا يعرفناه، ويسألنا الله في كل صلاة أن يكون ممن يردنا الحوض ويردنا ممن يردنا الحوض ويشربنا منه، حتى أن العجائز يسألنا الله أن يسقيهن من حوضه صلى الله عليه وسلم، فنعوذ بالله ممن لا يؤمن بالحوض ويكذبه. نعم. وقال القاضي عياض أحاديث الحوض صحيحة والإيمان بها واجب فرض والتصديق به من الإيمان، وهو على ظهره عند أهل السنة والجماعة لا يتأول ولا يختلف فيه. قال القاضي حديث متواتر، والحوض كما قلنا حديث متواترة، قد جاءت الأحاديث بصفات الحوض، ما تركت شريدة ولا ريدة ولا شاد ولا فدة إلا أتت بها على الحوض حتى يعلم الذي الداخل عن السلام يعلم صفة هذا الحوض. جاءت نصوص كثيرة جدا في بيان حوض النبي صلى الله عليه وسلم، كما في رواية عبد الله بن عمرو بن عاص قال النبي صلى الله عليه وسلم مسير حوضي مسيرة شهر، زاد مسلم زوايا سواء، يعني مربع، إذا زوايا متماثلة، وزوايا متماثلة يكون مربعا. نعم. فللحوض زوايا والزوايا متماثلة والأضلاع مستوية، فهو مربع على حقيقة الأمر عند قول الهندسيين الآن هو مربع. نعم. حديث أبي ذر في صحيح مسلم قال وعرضه مثل طوله كما قلت مربع، وتعددت الروايات في تحديد مساحته، ففي بعضها كما بين صنعاء وأيلة مدينة في الأردن، وفي بعض الروايات أبعد من أيلة إلى عدن، وفي بعضها كما بين مكة وأيلة. طبعا هذا الأمر ليس حصرا، هو يجعلك تتصور كيف ساعة الحوض. وقد وردت روايات كثيرة في طوله وفي عرضه وفي مسافته مختلف البلدان على أساس تقدير المسافة، لا أن يكون يسمى بلد مع بلد، بل المقصود في ذلك هو تفصيل المسافة وتقديرها التقدير الصحيح. وجاءت رواية عن أبي سعيد قال كما بين الكعبة وبين بخت المقدس، صح أنه مربع زواياه طوله وعرضه سواء، والطول مسيرة شهر والعرض مسيرة شهر، وإن خالف من خالف في ذلك كان إدراجا. هذا بالنسبة لسعته ومساحته. طيب ما يشرب فيه؟ ماءه. الماء له صفات من أعظم الصفات، ماءه كاللبن، أبيض كاللبن بل أصفى من اللبن. روى البخاري عن عبد الله بن عمرو العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر ماءه أبيض من اللبن، حوضي مسيرة شهر ماءه أبيض من اللبن. أما بالنسبة للرائحة، شو هنا الماء للمنظر أبيض من اللبن، وأنت ترى ذلك يأخذ بعينك له بريق آخر، لذلك تقبل عليه. الثاني أنه ريحه طيب أطيب من المسك، يعني الريح والطعم، ريحه طيب أطيب من المسك، وهو أجمل من التمر، طعمه أحلى من العسل، وأبرد من الثلج. وهذا قد جاء في حديث عبد الله بن عمرو أيضا فيما تقدم، وقال قال ماءه أبيض من اللبن. إذا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم حوضي مثل غسيل الشهر ماءه لا أبيض من اللبن، ريحه أطيب من المسك. جاء في رواية مسلم حديث أخضر ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. وقد روى مسلم عن أبي ذر قال ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. وجاء في مسند أحمد ماءه أحلى من العسل وأشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج، هذه زيادة، وأبرد من الثلج وأطيب من المسك، من شرب منهم لم يظمأ. وهذا حسن في السنة بن أبي عاصم وهو رأينا كثيرا. فانظرونا إلى هذا الوصف الدقيق، قال ماءه أحلى من العسل، أشد بياضا من اللبن، أبرد من الثلج، أطيب من المسك، أطيب من المسك. هذا بالنسبة لمائه. وطبعا الماء ينصب فيه نهر الكوثر، إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. ما جاء في كيزان الحوض، فقد ورد الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها كالنجوم السماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري قال كيزانه كنجم السماء، كيزانه كنجوم السماء. وهذا أيضا للأمنة وللكثرة وأيضا للطمأنينة. كيزان الحوض ورد صحيح أنها كنجوم السماء، كنجوم السماء كثرة وتلألؤا. فانظر هنا اشتياق النفس لشرب الماء، أيضا الكيزان التي فيها هذا الماء كيزان كعدد نجوم السماء. وقال كيزانه كنجوم السماء، وهذا تمثيل بليغ جدا، كثرة وتلألؤا، لأن الإنسان يحب الشيء تراه يحبه بجميع حواسه، أن يرى، أن يشعر الروح، أن يمس، أن يسمع. فأنت الآن عندما ترى وتتلألأ الأنوار، أنوار الكيزان ببريقها كالنجوم على عينك، هنا يكون في متعة تسمى متعة الروح، متعة الرؤية، متعة الروح. فتتمتع الروح بهذا، بأنها بأن الكيزان تتلألأ كالنجوم، وهذه قد ينطبع على وجه الإنسان إن كان سعيدا، يعني وجهه يشرق أيضا عندما يكون يرى ذلك. وهو أصلا إذا شرب منها طعمه أحلى من العسل وأطيب من ومنظره أبيض من اللبن. عند البخاري وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وفي مسلم عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله ما آنية الحوض؟ قال والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها، ألا في الليلة المظلمة المصحية آنية الجنة من شرب منها لم يظمأ آخر ما آخر ما عليه، يشرب فيه ميزابان من الجنة من شرب منه لم يظمأ عرضه مثل طوله مربع، عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى أيلة، ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. يعني هو قال عدد الأباريق كعدد النجوم، كما قلت عدد النجوم كثرة وغفرة وأيضا منظرا، لأنهم يغيرون تتلألأ، النجوم تتلألأ فتعطي متعة الروح. وهنا بقول في الليلة المظلمة دلالة على أن النجوم هنا يعني لمعانها يكون أكثر، لمعانها يكون أكثر. وهذا في الكلام على الحوض. وجاء في صحيح مسلم ترى في أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء، رواه مسلم. وقال الإمام النووي المختار الصواب أن هذا العدد للآنية هي على ظاهرها، وأنها أكثر عدد من نجوم السماء، ولا موانع عقلية ولا شرعية من ذلك. كان يتبع الأثر رحمة الله عليه، وإن كان قد زل في بعض الأمور، لكن من الذي لا يزل؟ مصدر ماء الحوض، مصدر ماء الحوض هو الكوثر، والكوثر نهر من أنهار الجنة، منحه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. روى حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حفتاه قباب الدر المجوف لؤلؤ مجوف، قلت ما هذا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. وذلك قال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم نائما ثم قام مبتسما، فقلت أضحك الله سيدك رسول الله، فقال له نزل علي أنفا هذه السورة، ثم قال أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر. طينه مسك أذفر، وهو شدة رائحة الطيبة. قال ابن حجر الكوثر له الجنة وماءه يصب في الحوض، إذا النهر في الجنة يصب خارج الجنة، ويطلق على الحوض كوثر لكونه يمد منه من الكوثر، مع أن الكوثر في نهر والحوض معروف. في المسند من حديث حذيفة أعطاني الكوثر فهو نهر في الجنة يسيل في حوض، لكن استناد فيه ابن لهيعة، لكن قد ورد جمع بينهما في حديث واحد يعني بين الحوض والكوثر. رواه مسلم صحيح عن أنس قال بينما رسول الله ذات يوم بين ظهورنا إذا أخفى إخفاءة ثم رفع رأسه مبتسما، رواه الأنبياء حق، ثم رفع رأسه مبتسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ فقهاء. قال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطاك الكوثر فصل رب سبحانه حرقنا شأنك ولا أعطاك. ولذلك سأل النبي الصحابة عندما ضحك قالوا ما أضحك؟ قال أنزل علي الآن آنفا سورة بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطناك الكوثر فصل ربك وانحر. وقال أتدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إنه نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير وهو حوض، هو حوضي ترد عليه أمتي يوم القيامة أنيتهم كعدد النجوم، فيختلج العبد منهم فأقول ربي إنه من أمتي، فأقول ما تدري ما أحدثه بعدك. وهذا فيه أنا هذه ليست نومة، لكن الجيوب الأنفية تلتهب التهاب شديد جدا فيختل توازني معه، فأنا أصارع الآن أصارع في هذا الباب فسامحوني. صحيح مسلم من حديث أبي ذر يشغب يعني يسيل يشغب فيه ميزابان من الجنة على حوضه، فأقبل على الحوض أنه يشغب فيه يصب فيه ميزابان من الجنة يخرجان من الجنة ويصبان في الحوض، ويأتيه من نهر الكوثر الذي خص الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، بل هو للنبي إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. نعم. ويفتح نهر الكوثر على الحوض أو إلى أو إلى أو إلى الحوض فينصب منه، ولذلك جاء بعض الأثار أنه من شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا. الواردون على الحوض، من الذي يرد الحوض؟ الأمة بأسرها ترد الحوض نفسه، وقل لأزودن من على حوضي. نعم. وقالوا كيف تعرفنا رسول الله؟ قال تأتون يوم القيامة. رواه الطبراني سند حسن عن عباد بن سريع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزدحمن هذه الأمة على الحوض ازدحام إبل وردت لخمس، وفي رواية قال ازدحام إبل وردت لخمس يعني منعت من الماء أربعة أيام فوردت على الماء لخمس يوم الخامس، وحضرت تشرب فسترون ماذا تفعل. وأول من يؤذى لهم في الشرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هم فقراء المهاجرين، وهذا فضل من الله جل وعلا لهم وتفضيل للمهاجرين على جميع الخلق أجمعين. وروى الترمذي عن ثوبان مرفوعا أول الناس ورودا علي في الحوض أو علي في الحوض فقراء المهاجرين الشعث رؤوسا الدنس ثيابا الذين لا ينكحون المتناعمات ولا تفتح لهم السدد، ومعنى ذلك أنهم في فقر وفي ضعف ولا شفاعة لهم، فهؤلاء المستضعفون يحسبون أنهم عند الله كذلك وهم عند الله كثير كثير، من أجلهم الله تعالى يدخلهم الجنة قبل المهاجرين، وأيضا من هؤلاء من يرفع يده فينصر الله الدين به إنما تنصرون بضعفائكم. وأول ما يؤذن لهم كما قلنا فقراء المهاجرين نعم وأهل الزهد، وفيها دلالة على أن من طلق الدنيا أعطاه الله وفوقه المزيد. أنا أنبئ يعني أو أبشر كل من تزاحمت الدنيا عليه فردها فطلقها فدفعها إن من ترك لله شيئا أعطاه الله وفوقه المزيد إن كان صادقا في الترك لله جل في علاه، فإن الله يعطيه فوق ما أخذ منه، ثم ذلك الدنيا ترتمي تحت قدمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت الدنيا همه شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأخذ من الدنيا إلا ما قدم له إلا ما قسم له، وما كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغم وأتته الدنيا وهي راغم، ومن ترك الله شيئا أعطاه فوقه المزيد. أما صفة من يرد على الحوض روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم المؤمنين إن شاء الله بكم للاحقون، وددت أن قد رأينا إخواننا قالوا أولسنا لإخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، فقالوا فكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال أرأيت لو أن رجلا له خيل محجلة البياض في الجبهة هم غر أو غر فيهم تحجيل الباض في الجبهة أو في النواصي أو أسفل الأقدام، هذه علامات الجمال، من الخيول العربية فهي تميزه. قال عاتب أن رجل له خيل غر محجلة بين ظهري، يعني داخل مختلطة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله الغر المحجلة تتميز بالدهم البهم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض. الله تعالى يفتح له بابا ليعلم من هؤلاء الذين يأتون، لأنه سيختلج من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أصناف، وهذه الأصناف يعني يرتعب القلب منهم، لأنه يمكن أن يكون واحد منا يختم له بأعمالهم. وأن النبي يسبق أمته إلى الحوض كما أنه يسبق أمته إلى الصراط، كما أنه يسبق أمته إلى باب الجنة يستأذن لهم ليدخلوا. قال أنا فرطهم على الحوض، وقالوا إني لأصد الناس كما يصد الرجل إبل الناس، لأنه يعلم أصحابه الغر المحجلين، هؤلاء الذين يريدون ويشربون من يدنا وسلم شربة هنية لا يظنون بعدها أبدا. أما وهناك بعض الأصناف يحرمون من حوض النبي، لذلك قلت حديث مرعب. خطب النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيأخذ بهم ذات الشمال، فأقول يا رب أصيحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول كما قال عبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وعبد الصالح يقول فيقال إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على عقابهم منذ فارقته. وعند مسلم ألا لو زادنا رجال عن حوضي كما يزاد البعير الضال، وناديهم على هلمه، فيقال إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا من بدل بعدي. وفيها دلالة واضحة جدا أن الذي يرد له أصناف ثلاثة. الصنف الأول المنافقون، هم الذين يردون على الحوض ولا يشربون من يدي النبي صلى الله عليه وسلم. والمنافق هنا لحظات الانتهاء يخادع الله كما كان يخادع الله جل وعلا، يكيد له كما كان يكيد ويكذب، والكذب مهلكة. إذا أصناف ثلاثة سيردون من الحوض، أول هذه الأصناف المنافقون، لأن أهل النفاق ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. مشرف رضي الله عنك وجزاك الله كل خير، ارتدوا عن دين الله جل وعلا. وتعلم أن أبا هريرة قال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب إلا بقايا المدينة وأهل مكة والطائف، وارتدوا عن عقبهم، عبدوا الأصنام، ذهبوا إلى اللات والعزة مرة ثانية. هؤلاء من الذين يعني كما قال بعض العلماء جلافة الأعراب، بعض الأعراب البداوة، وأيضا من المنافقين كثر. وقالوا كيف يكون من المنافقين ويقول أصحابي وهو لا يعرفهم؟ وفي رواية قال أعرفهم، قلنا نعم، النبي صلى الله عليه وسلم عارف من المنافقين بعضا ما عرف الكل، وإلا فالآية صريحة، ومن أهل الذين أتي مرضى عن النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم، لا تعلمهم، نحن نعلمهم. وأيضا قال الله تعالى ولو نشاء لأريناكهم فعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول، ولتعرفنهم في لحن القول، ففيها دلالة أنه ما كان يعرفهم. لذلك قال أصحابي، فظهر أنهم ارتدوا عن دين الله تعالى في علاه، واشتد نفاقهم وارتدادهم عن الدين، فاختلجوا من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا صنف المنافقين، وهؤلاء أعظم الأصناف الذين يسحبون من على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. الصنف الثاني أصحاب المعاصي والكبائر والذين ماتوا على التوحيد، فهؤلاء أيضا منهم من تكون كبيرته عظيمة فيؤخذ من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. الصنف الثالث هم أهم صنف، هم المبتدعة الضالة. فكل مبتدع لا يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، كل مبتدع يؤخذ إن لم يتوب طبعا، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حجز التوبة عن صاحب كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. فهنا الصنف الثالث صنف المنافقين الذين قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. جاءت الرافضة، هذه الأصناف الثلاثة وصنف البدعة هي أعظم الأصناف التي ترد من على الحوض، ولذلك قلت لكم خطر البدعة عظيم، ومحاربة البدعة واجب أصيل على كل مسلم يريد نصرة دين الله جل وعلا، أن يرفع راية النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن يحارب البدعة وأن يكشفها وأن يبينها ولا يسكت عليها. هناك طائفة ما يجمع طائفة تقول لماذا تتكلمون في هذه، والمسألة خلافية، والخلاف يعتبر من أجل أنه يجمع الناس مكاثرة، ولا يدري المسكين أن هذا يهز عروش الإسلام وأهل الإسلام، يسقط الراية سريعا. والبدعة إن جاءت حجب الله جل في علا عن أصحابها السنة، كل مبتدع فيه بدعة سكت عنها ومعرض ألا أشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ولأخرجن أناس من بين يدي فقل ربي أمتي أمتي، فقال يا محمد لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي، بعدا بعدا لمن بدل بعدي. فإذا أصناف ثلاثة، هؤلاء يردون الحوض ولا يشربون بل يختلجون من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مرعبة لكل مبتدع ضال، فإنه لن يشرب من يدي النبي صلى الله عليه وسلم، لن يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لنا مسألة أخيرة تتعلق بالحوض، الحوض قبل أم الصراط على قولين من كلام أهل السنة والجماعة، وليس هذا اختلاف في التأصيل، اختلاف في التطبيق. الكل غيب والكل نؤمن به، لكن هو المنع الصراط أولا ثم الحوض أم الحوض قبله. الصحيح الراجح أن الحوض قبل الصراط، الصحيح الراجح الحوض قبل الصراط. عن أبي هريرة البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا قائم على الحوض إذ زمرة آتية إلي حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم، فقال ثم فقلت إلين؟ قال إلى النار والله. ففجأة هم قادمون إلى النبي وهو قائم على المنبر وهو قائم على حوضه، وزمرة يتجهون إليه حتى إذا عرفتهم، يعني معناها من أمته. خرج رجل بين وبينهم فقال هلما أين؟ قال إلى النار والله. فقلت ما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقري. لما قال ما شأنهم قالوا إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقري، فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. وهذا حديث مع صحته أدل الدليل على الحوض يكون في الموقف قبل الصراط، فأتى به ليستدل به على أن الحوض قبل الصراط، لأن الصراط إنما هو جسر على جهنم، فمن جازه سالم من النار، لكن هؤلاء يدخلون النار. فكل ما من يؤخذ من على الحوض ويلقى في النار دلالة على أن الحوض قبل الصراط. الصراط له كلاليب يسحب منه وينزل النار، فمن نزل النار قبلها دلالة أنه الحوض قبل الصراط. فإن الذين يزادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم منهم كفار، لو كان الصراط قبل فكيف يجاوز الصراط كافر؟ الكافر لا يجاوز الصراط بحال من الأحوال، يتساقط في النار وتخطفه الكلاليب. القول الثاني أن الميزان قبل الميزان اللذان يعني يشخبان في من نهر الكوثر الحوض، وقالوا أن الحوض بجانب الجنة أن هذا يصب عليه، وهذا ليس بسديد، لأن قلنا لا يمكن أن يختلج الناس ويلقون في النار وهم قد جوزوا النار، لا ما جوزوها. فالحوض على الراجح قبل الصراط، الحوض على الراجح قبل الصراط. ما استدلنا بحديث أنس أن الصراط قبل، قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة، قال أنا فاعل. قلت يا رسول الله فإني أطلبك، فقال اطلبني أول ما تطلبني على الصراط. قلت فإن لم ألقك، قال على الصراط. قال فاطلبني عند الميزان، فقلت إن لم ألقك عند الميزان، قال اطلبني عند الحوض فإني لا أخطئ هذه الثلاث. وهذا لم يدل على الترتيب، هو ذكر أمور يراه فيها ولم يذكر الترتيب. وسعنا أن الحوض قبل الصراط، الحوض قبل الصراط، والحوض مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم وحده، بل لكل نبي حوض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حوضا، وإنما يتبهون أيهم أكثر واردا، وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردا، يعني الذين يتابعون النبي هم فوق من تابع موسى عليه السلام. فليس خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم الحوض وهو حوض لكل نبي، لكن خاص به عدد الكيزان، وأنها كعدد النجوم وتتلألأ، وما وصف الله جل في علاه بأنه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من المسك رائحة. والحوض موجود الآن، حديث البخاري ومسلم عن عمر بن عامر أن النبي صلى خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف على المنبر فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. الآن هو موجود بين أظهر المؤمنين، وإني أنظر إلى حوضي الآن. قال وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا به بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا أن تنافسوها. وهذا رواه البخاري. وهذا تصريح بأن الحوض حقيقي، وهو جاء من لسان من، والنبي ينظر إلى حوضه ويرى ممن يختلج من بين يديه. هذا آخر ما يقال في الحوض، يبقى أداتي الكلام على الصراط. وأرعب ما في الأمر، أولا نتمنى أن نشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم شربة هنية، أو نشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، والكيزان فيها ما فيها ما تتلألأ، والأرضية مسك، والماء أبيض من اللبن، وطعمه أحلى من العسل. نسأل الله في عليائه يوم القيامة أن نشرب منه ولا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أمين يا رب العالمين. والصراط قبل، أو الحوض قبل الصراط، ليس بعد الصراط، قبل الصراط.
يا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى.
يا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى وانصرم. فكن ما حييت ظنينا به، فظنك بالوقت عين الكرم. وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم. وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم. ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم. وصاحب نبيلا ولا تكثرن، فكم مكثر يا أخي حرم. وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم. وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا، فإن الهموم بقدر الهمم.